السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الزكاة من سننه: باب ما يهدى لعمال الصدقة لمن هو. أخبرنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير عن أبي حميد الأنصاري ثم الساعدي رضي الله عنه أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعمل عاملا على الصدقة فجاءه العامل حين فرغ من عمله فقال: يا رسول الله، هذا الذي لكم وهذا أهدي إلي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فهلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى لك أم لا؟ ثم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الصلاة على المنبر، ثم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشية بعد الصلاة على المنبر فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، ما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول: هذا من عملكم وهذا أهدي إلي. فهل قعد في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى له أم لا؟ والذي نفس محمد بيده، لا يغل أحدكم منها شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه، إن كان بعيرا جاء به له رغاء، وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار، وإن كانت شاة جاء بها تيعر. فقد بلغت. قال أبو حميد: ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حتى إنا لننظر إلى عفرة إبطيه. قال أبو حميد: وقد سمع ذلك معي من النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت فسلوه. حديث رواه البخاري في مواضع، ومسلم وأبو داود وأحمد والشافعي في مسنده، وفي الأم والطيالسي والحميدي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان وابن أبي عاصم في الأحد والمثاني، والبزار وأبو عبيد في الأموال وابن قانع في معجم الصحابة، والطحاوي في مشكل الأثار، والطبراني في مسند الشاميين وفي المعجم الأوسط والصغير، والطبري في التفسير، والبيهقي في السنن الكبرى وفي الصغرى وفي معرفة السنن، وأبو نعيم في معرفة الصحابة، والبغوي في شرح السنة وفي التفسير، وابن عبد البر في التمهيد، وابن المقرئ في معجمه، وتمام الرازي في الفوائد، والخطيب في الأسماء المبهمة، وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة، وابن الجوزي في التحقيق، وابن عساكر في تاريخ دمشق. الحديث مناسب للترجمة التي ترجم بها الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، لكنه ذكر الترجمة على سبيل الاستفهام: باب ما يهدى لعمال الصدقة لمن هو؟ ثم جاءت إجابة هذا الاستفهام في الحديث، فأبو حميد رضي الله عنه يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا عاملا، والعامل أو المصدق هو الذي يجمع الصدقات، فربما جاء بما جمع من صدقات وقد أهدى له بعض الناس شيئا، فجاء هذا العامل حين فرغ من عمله فقال: يا رسول الله، هذا الذي لكم وهذا أهدي إلي، يعني جاء بما جمع من صدقات وقال: هذا لكم، هذا الذي أرسلتموني لجمعه، أما هذا فهذه هدايا أهداها الناس لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى لك أم لا؟ هذا قاله وجاها للرجل. ثم انتظر حتى كانت الصلاة عشية، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام على المنبر فتشهد، ثم قال: أما بعد، ما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول: هذا من عملكم وهذا أهدي إلي؟ ما بال العمال الذين نوصلهم ليجمعوا الصدقات فيأتي ويقول: هذا ما جمعته لكم وهذا هدايا لي؟ فهلا قعد. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن سبب إهداء الناس لهذا العامل لأنه عامل، فوصفه بالعمالة هو الذي جعل الناس يهدون له. فقال صلى الله عليه وسلم: فهل قعد في بيت أبيه وأمي فينظر هل يهدى له أم لا؟ يعني هذا العامل لو لم يكن عاملا وجلس في بيت أبيه وأمه، هل سيهدي له الناس؟ لن يهدوا له، وإنما يهدون له لأنه عامل يجمع الصدقات. فهذا العامل إنما جمع المال الذي هو صدقات والذي هو هدايا فيما يزعم، إنما يضاف هذا لمال الصدقات لأنه جمع معها، وكانت الصدقات سبب جمع هذا المال فهي ملحقة به. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم وسمى ذلك غلولا، الغلول الأخذ من الغنائم في الأصل، الأخذ من الغنائم قبل أن تقسم، غنائم الحرب، فمن أخذ شيئا قبل أن تقسم الغنائم هذا يسمى غلول، وهذا من أكبر الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ لهذه الهدايا التي سببها العمالة وأنه عامل يجمع الصدقات، سمى أخذ هذه الهدايا غلولا صلى الله عليه وسلم. وذكر أن هناك من يغل بعيرا، ومن يغل بقرة، ومن يغل شاة، ومن يغل ذهبا وفضة وثيابا ونحو ذلك، حتى الأواني الصغيرة إن كانت بسبب جمعه وعمالته في جمع الصدقات فإذا أخذها فهو غال، يأتي بها يوم القيامة الذي غل بعيرا يحمله على رقبته والبعير له رغاء، يحمل البقرة على رقبته التي غلها وهي لها خوار تصيح، يحمل الشاة على رقبته ولها يعار صوت الماعز أو صوت الشياه، أو يأتي بالصامت الذهب والفضة ونحو ذلك، كل ذلك يأتي به على رقبته يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم خطب وقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، ويرفع يديه: اللهم هل بلغت، يقول حتى رأينا عفرة إبطيه، يعني بالغ في الرفع حتى ظهر لنا المكان الذي يخبأ تحت الإبط، ليس مجرد العضد ولا الضبع، إنما رفع رفعا مبالغا فيه حتى رأوا عفرة إبطيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم هل بلغت؟ اللهم بلغت، فقد بلغت، فاشهد يا ربي أني بلغتهم أنه لا يجوز لأحد أن يغل شيئا، لا من الغنائم ولا من الصدقات إن كان عاملا، وكل من يعمل للوالي وبأمر الوالي وتحت ولاية الوالي، كل العمال الذين يعملون إما في جمع الصدقات وإما في سائر المصالح التي تتولاها الحكومة والدولة والوالي، فإذا استعمل عمالا واستوظف موظفين للعمل في تلك المصالح ويتقاضون على ذلك أجرا، فمن دفع له مال ويزعم أنه هدايا فإن ذلك له وصفان: الوصف الأول الرشوة، وهو أن يأخذ مالا ليعطي هذا ما لا يستحقه، والوصف الثاني الغلول، وهي الهدايا التي تسمى هدايا العمال، لأنه يعمل أهدى له الناس، فهذا الذي أهدي له لا يحل له، ويجب عليه أن يرده في المحل الذي يعمل فيه، في الوظيفة التي يعمل فيها، في المكان الذي يعمل فيه، فإنه لا يحل له. فإن أخذه فهو إما رشوة يعطي هذا الدافع له ما لا يستحق، وإما غلول، والأصل أنه يجمعه كمن يأخذ أموالا من الناس مقابل بعض المهمات أو بعض الأمور التي يطلبونها ويعملونها. وأمر ثالث مما يتعلق بالموظفين والعمال، وهو أنهم يهملون في إقامة حقوق الطالبين والراغبين، فيماطلونهم ولا يعطونهم ما يستحقون من مهام يطلبونها إلا بأن يدفعوا لهم مالا، فيأخذون هذا المال وهم يزعمون أنه هدايا، هدايا العمال غلول، هدايا العمال حرام، هدايا العمال وأكلها يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب عياذا بالله، وخاصة إذا كان يجمع أو في وظيفة ومهمة فيها يجمع المال للدولة، للحكومة، للحاكم، ككثير من المصالح الحكومية، فإذا أخذ هذا المال وأكل منه أو أعطي هدايا زائدة عليه، كل ذلك حرام، سحت، غلول، لا يجوز للعاملين أن يأخذوه. قال: باب ليرجع المصدق عنكم وهو راض. المصدق الذي يجمع الصدقات، يطوف على الناس في ديارهم وفي أماكنهم، أصحاب الأنعام يذهب إليهم في رعيهم وفي بدوهم، وأصحاب الزراعات وأصحاب الذهب والفضة يذهب إليهم في أماكنهم ويصدق أموالهم، يعني يجمع الصدقات الواجبة عليهم، وهذا فيه إراحة للملاك وأصحاب الأموال، لا يخرجون بأنفسهم وإنما يأتيهم المصدقون، فيجب على أصحاب الأموال الذين وجبت عليهم الزكاة في أي نوع من أنواع المال، يجب أن يعطوا المصدق الذي يجمع الصدقات ما وجب عليهم، ويجب أن يصدر ويخرج من عندهم ويرجع من عندهم وهو راض. باب ليرجع المصدق عنكم وهو راض، ليرجع لم الأمر، هذا معنى الحديث الآتي. قال: أخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن داود ومجالد، داود بن أبي هند ومجالد بن سعيد، داود ثقة ومجالد ضعيف، ومجالد عن الشعبي عن جرير عامر الشعبي أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله تعالى، عن جرير وهو ابن عبد الله البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم المصدق فلا يصدرن عنكم إلا وهو راض، يعني لا يرجع من عندكم الصدر وهو الخروج، لا يصدرن عنكم إلا وهو راض. ورضا المصدق هو أن يأخذ الواجب على هؤلاء من الزكوات، رضاه أن لا يهينوه أن يكرموه، رضاه أن يعطيه ما طلب منهم، رضاه إذا كان أو إذا كانت الزكاة على سبيل الخرص فيعطوه ما خرصه لهم. الحديث إسناده ضعيف في عنعنة هشيم، لكن الحديث صحيح، هشيم بن بشير الواسطي مدلس وقد عنعن، لكن الحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي في المجتبى وفي الكبرى وأحمد والشافعي في مسنده في شفاء العي رقم 653، والحميدي وابن أبي شيبة وابن خزيمة وأبو عوانة وأبو عبيد في الأموال وابن زنجوية في الأموال كذلك، والطبراني في الكبير والبيهقي في الكبرى وفي معرفة السنن، وأبو نعيم في حلية الأولياء والبغي في شرح السنة، كلهم من طرق عن داود وحده، من طرق مختلفة هشيم وغيره عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن جرير، وأخرجه الترمذي وأحمد والحميدي والطبراني في الكبير من طريق المجالد عن الشعبي، هنا عند الدارمي داود ومجالد معا من تقدم ذكرهم المسلم والترمذي والنسائي وأحمد والشافعي من طريق داود فقط عن الشعبي به، والترمذي وأحمد والحميدي والطبراني من طريق المجالد فقط عن الشعبي به، وقال الترمذي حديث داود عن الشعبي أصح من حديث مجالد، وقد ضعف مجالدا بعض أهل العلم وهو كثير الغلط، مجالد بن سعيد الهمداني. والحديث أخرجه ابن ماجه والطيليسي والطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية من طرق أخرى عن الشعبي غير طريق مجالد وغير طريق داود، وأخرجه مسلم وأبو داود وأحمد من طريق عبد الرحمن بن هلال العفسي عن جرير نحوه، إسناد خالص مختلف لكنه عن جرير أيضا، فهذه متابعة قاصرة. قال حدثني محمد بن عيينة عن أبي إسحاق الفزاري عن داود بن أبي هند عن عامر عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، هو نفس الحديث السابق من طريق داود بن أبي هند عن عامر الشعبي، وهو من رواية أبي إسحاق الفزاري متابع لهشيم في السند السابق، إذا جاءكم مصدق فلا يصدرن عنكم إلا وهو راض، لا تظلموه ولا تهينوه ولا تنقصوه مما وجب عليكم أو مما طلبه منكم من الصدقات، لا بد أن يرجع وهو راض، والرضا يكون بدفع الواجب عليكم. قال باب كراهية السائل بغير شيء، يعني سأل السائل وطلب ومد يده، يكره أن يرد صفر اليدين. قال حدثنا أخبرنا الحكم بن المبارك قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشهلي، عمرو بن معاذ الأشهلي مجهول لم يروى عنه إلا زيد بن أسلم، ولم يوثقه إلا ابن حبان، ومعروف أن ابن حبان يوثق المجاهيل. والحديث أخرجه مالك في الموطأ عن عمرو بن معاذ الأشهلي عن جدته يقال لها حواء قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن إحداكن جارتها ولو كراع شاة محرق، ولو كراع شاة محرق. الإسناد ضعيف كما تقدم. عمرو بن معاذ الأشهلي مجهول كما تقدم. والحديث رواه مالك في الموطأ ومن طريقه البخاري في الأدب المفرد وأحمد وابن أبي عاصم في الأحد والمثاني والطبراني في الكبير وفي الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان وابن عبد البر في التمهيد. ويشهد له حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم وغيرهما بلفظ: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه، يعني لو جاءتها جارتها وطلبت منها شيئا، أو لو أرادت هي أن تهدي لها أو تتصدق عليها، فلا تحقرن شيئا من الصدقات ولو كانت هذه الصدقة فرس شاه. وفرس الشاه ما بين الظلفين، ما بين الظلفين، ولو كراع شاه يعني عظم من عظام الشاه، يعني لا تحقر أو لا يحقر المتصدق صدقته التي لا يجد فوقها ولا أكثر منها، وإن كانت صدقتها عظما أو كانت عظما صغيرا بين ظلفي الشاه، يعني شيء لا قيمة له. فلو سألك سائل، ومشهور الحديث المشهور: أعطوا السائل وإن جاء على فرس. طبعا هذا الحديث مشهور ولا يثبت له إسناد أصلا، أعطوا السائل ولو جاء على فرس، لكن المعنى صحيح. يعني الذي ذكر هذا الحديث أراد أن يبالغ أن للسائل حقا وإن كان يظهر عليه الغنى حتى وإن جاءك وهو راكب الفرس. فلا تحقرن شيئا. وكثير من السؤال والطواف يطوفون على الناس في الشوارع والطرقات والمحلات والسيارات ونحو ذلك، فيحتقر الإنسان ما بيده. يعني يقول أنا معي جنيه، أعطي جنيه، أنا استحى أعطي له جنيه أو نصف جنيه، لا بد أن يكون 5 أو 10 أو كذا، وفي زمننا هذا ما ينفعش إلا 50 ولا 100، نسأل الله البركة. فلا يحقرن أحدكم صدقة أو هدية يهديها لجيرانه أو للسائلين، أو للسائلين، أعطي ولا ترد السائل صفر اليدين. لا بد أن تعطيه شيئا، ولو كفا من طعام، ولو كسرة خبز، ولو أقل القليل من الدنانير والدراهم والعملات الورقية أو العملات المالية التي ينفقها أو يستعملها الناس في البيع والشراء والمعاملات. لا تحقرن شيئا من الصدقات وإن كان شيئا يسيرا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا رزقا واسعا، وأن يبارك في أرزاق المسلمين، وأن يدفع عنا الغلاء والوباء. قال: باب من أسلم على شيء، يعني أسلم ومعه شيء ويملك شيئا، أو كان قد أخذ منه شيء ثم أسلم. قال: أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا أبان بن عبد الله البجلي قال حدثنا عثمان بن أبي حازم عن صخر بن العيلة قال: أخذت عمة المغيرة بن شعبة فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عمته فقال: يا صخر، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم، فادفعها إليه. وكان ماء لبني سليم فأسلموا، فسألوه ذلك فدعاني فقال: يا صخر، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم، فادفعها إليهم. فدفعته. الحديث إسناده ضعيف. أبان بن عبد الله البجلي قال الحافظ صدوق في حفظه لين، وعثمان بن أبي حازم مجهول، انفرد بالرواية عنه ابن أخيه، وقال الحافظ في التقريب مقبول. الحافظ كما قلنا بيرفع من حال الراوي من الجهالة إذا كان ممن أخرج له أبو داود أو النسائي أو ذكره ابن حبان في الثقات. ومعروف أن ابن حبان رحمه الله يعني يوثق أو يذكر في الثقات المجاهيل خاصة في الطبقات المتقدمة. والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وفي المسند، وابن سعد في الطبقات، والبخاري في التاريخ الكبير من طريق أبي نعيم الفضل بن زكين به كما عند الدارمي، وتابعه تابع أبا نعيم وكيع عن أبانا يعني ابن عبد الله عند ابن سعد في الطبقات، ورواه وكيع كذلك. قال حدثنا أبان بن عبد الله البجري قال حدثني عمومتي عن جدهم صخر. هنا الإسناد السابق أبان البجلي عن عثمان ابن أبي حزم مباشرة، عن صخر ابن العائلة، وهنا قال حدثني عمومتي عن جدهم صخر، يعني ذكر الواسطة وهي مبهمة كما عند أحمد ومن طريقه ابن الأثير في أسل الغابة. وأخرجه الطبراني في الكبير ورواه من طريقه أبو نعيم أو عنه أبو نعيم في معرفة الصحابة من طريق مسلم بن إبراهيم، ورواه أبو نعيم أيضا من طريق قيس كلاهما مسلم بن إبراهيم وقيس كلاهما عن أبان به كما عند الدارمي، يعني عن أبان عن عثمان عن صخر بن العائلة. وأخرجه الدارمي في الكبير قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن الحسن الأسدي قال حدثنا أبان بن عبد الله عن عثمان بن أبي حازم وكثير بن أبي حازم عن صخر بن العيلة، يعني متابع لعثمان، عن صخر بن العيلة وكثير هذا لم أجد من ترجمه، ده مجهول. ورواه محمد بن يوسف الفريابي عن أبان عن عثمان بن أبي حازم عن أبيه عن صخر مطولا، وهو ما رواه الدارمي في الحديث الآتي. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا أبان بن عبد الله قال حدثني عثمان بن أبي حازم عن أبيه عن جده صخر أطول من حديث أبي نعيم. وبهذا الإسناد رواه أبو داود ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى. والحديث مداره على عثمان بن أبي حازم، وتابعه من لا يعتد بمتابعته، وكلاهما مجهول، فالحديث ضعيف، والحمد لله رب العالمين. لكن المعنى معمول به، وهو أن من أسلم فإن ماله يحرزه أي شيء من المال، سواء كان من الخيل أو البغال أو الأنعام أو الأموال أو الآبار أو الزراعات أو الجواري والمماليك، إذا أسلم أحرز أمواله أي ردت إليه أمواله، وهذا هو المعمول به عند جمهور العلماء. ونكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصول السنة.